بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سبق أن تكلمنا في التعريف وقلنا إن التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معنى الشيء، وقسمنا التعريف إلى حد ورسم، والحد إلى حد تام وحد ناقص، والرسم إلى رسم تام ورسم ناقص. هناك نماذج من التعريف ربما يظن الظان أن هذه نماذج أخرى غير الرسم التام والناقص والحد التام والناقص، فهل هي بالفعل أقسام أخرى للتعريف أم هي مندرجة تحت هذه الأقسام الأربعة؟ الأول هو التعريف بالمثال. التعريف بالمثال كثير في الكتب، يقول مثلا الفاعل كقام زيد أو كزيد من قام زيد، هذا تعريف بالمثال. ما هو الفاعل؟ ما عرفه إلينا، وإنما جاء لنا بمثال يوضح لنا ما هو هذا الفاعل. فهل هذا تعريف جديد مغاير إلى الحد التام والناقص أو الرسم التام والناقص؟ يقول كثيرا ما نجد العلماء يستعينون على تعريف الشيء، تعريف الفاعل مثلا، بذكر أحد أفراده. كلمة زيد في قام زيد فرد من أفراد الفاعل، وأحد مصادقه، أحد الأفراد وأحد المصادق نفس الشيء، مثالا له، مثالا لذلك الشيء الذي يريدون تعريفه. وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، هذا تعريف للفاعل لكن بمثال، بزيد من قولنا قام زيد. وهو هذا النحو من التعريف أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. يعني الشخص المبتدئ لابد تمثل له بأمثلة، توضح له الفكرة بالمثال دائما، لأنه المثال هذا شيء في يعني يفهمه وهو قريب إلى ذهنه، فحتى يفهم الفكرة تأتي له بالمثال. لكن التعريف بالمثال هذا ليس تعريفا خامسا مغايرا إلى الحد التام والناقص والرسم التام والناقص، لأن هذا التعريف، هذا المثال، لما نقول مثل زيد في قام زيد، هذا أولا هذا المثال ليس ذاتيا للفاعل، ليس من ذاتيات الفاعل، يعني لو لم يوجد هذا المثال لا يهم، لو لم يوجد هذا المثال لا يهم، ممكن أن نأتي بمثال آخر. فإذا هذا ليس من ذاتيات الفاعل، لأنه الشيء الذي هو من الذاتيات كما مر علينا هو الذي إذا ارتفع الذاتي يرتفع الشيء. فعلى هذا الأساس نقول إن هذا أولا ليس من الذاتيات، فليس حدا، لأن الحد تعريف بالذاتيات. إذن نأتي إذا ما كان من الذاتيات، إذن هو إيش؟ من الأعراض، عرض مثلنا بمثال، فهذا عرضي عارض على الفاعل أننا مثلنا له بهذا المثال. ثم هذا المثال خاص بالفاعل، هل يشترك مع الفاعل المفعول في هذا المثال؟ نقول المفعول مثل زيد في قولنا قام زيد؟ لا. هل يشترك مع الفاعل في هذا المثال المفعول المطلق، المفعول لأجله، الاستثناء، الظرف؟ لا يشترك معه، فهذا مختص بماذا؟ فقط بالفاعل. إذن هذا خاصة، إذن هذا خاصة، تعريف بالخاصة فقط. فإذا كان شيء عرفنا بالخاصة، ما هو؟ هو رسم ناقص. يقول والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم. طبعا لابد أن نضيف هنا عبارة أخرى، ليس فقط يختص به، وهو ليس ذاتيا من ذاتياته، لأنه يمكن أن نستعيض عنه بمثال آخر حتى يكون هناك مائز بين الخاصة وبين الفصل، لأن الفصل من الذاتيات والخاصة من الأعراض. فيرجع هذا التعريف، التعريف بالمثال، إلى الرسم الناقص. هذا النموذج الأول من التعريف التي يظن أنها ربما تكون تعريف أخرى مضافة إلى التعريف الأربعة التي قلناها: الحد التام والناقص والرسم التام والناقص. أيضا عندنا التعريف بالتشبيه، التعريف بالتشبيه. لو أن شخصا سأل وقال ما هو العلم، نريد تعريف للعلم، ممكن إذا هو إنسان عارف بالمنطق يقول العلم هو انطباع أو الصورة المنطبعة للشيء في الذهن. لكن إذا كان شخص كما قلنا من المبتدئين وأنت تريد أن توضح له العلم، تأتي بتعريف للعلم بماذا؟ بنحو التشبيه، فتقول العلم كالنور. العلم كالنور، النور واضح في نفسه ومظهر لغيره، هو ظاهر وواضح. الآن لما تشوف نور من بعيد في الليل تدرك أن هذا نور، بالإضافة إلى هذا أن النور يكشف لك الأشياء، إذا عندك ضياء تبصر الطريق. فالنور ظاهر في نفسه ومظهر لغيره، العلم نفس الشيء، العلم ظاهر في نفسه ويظهر الأشياء لك ويبينها ويوضحها. فأنت تريد أن تعرف العلم بماذا؟ بأنه بالنور، هذا تعريف بالتشبيه. هل هذا أيضا تعريف آخر أم ماذا؟ أيضا هذا داخل في التعريف في الرسم الناقص، هو رسم ناقص، باعتبار أنه نحن نشبه العلم بشيء آخر بالنور، لأن هناك وجه شبه بينهم، وهو أن هذا ظاهر في نفسه ومظهر لغيره وهذا كذلك، والمشبه وهو النور معلوم عند المخاطب، ويعرف المخاطب الذي أنت تتكلم معه ما هي الصفة البارزة في النور، وهو أنه ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. هذا أيضا قد نقول إنه أيضا ليس من ذاتيات العلم، وهو مشابهته للنور، ليس من الذاتيات، بحيث لو ما كان هناك نور ممكن أن يكون العلم موجودا. فإذا هذا إيش؟ هذا التشبيه عرضي وليس بذاتي. الشيء الآخر أنه هذا خاص بماذا؟ بالعلم، أنه ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. إذا كان خاص فهو رسم ناقص، إذا ما كان خاص، لو مثلا قد يكون في المثال هنا في الكتاب قال التشبيه الوجود بالنور، الوجود واضح وأيضا هو يوضح الأشياء، شبيه بالعلم، فتشبيه العلم بالنور تشبيه الوجود بالنور، إذن هذا قد نقول ليس خاصة، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو هذا عرض عام، لأنه لا يختص بمورد واحد، فيكون هذا ليس تعريفا صحيحا، لأنه عندنا فقط لابد أن يكون الرسم تعريف بالخاصة بس، لكن نحن لا نناقش في الأمثلة، إحنا الآن نريد أن نبين ما هو التعريف بالتشبيه. إذا كان التعريف بالتشبيه صحيحا فلا بد أن يكون رسما ناقصا، لأنه تعريف بالخاصة، لأن هذا شيء مختص به، وكما يقولون ليس من دأب المحصلين المناقشة في الأمثال في الأمثلة. قال ومما يلحق بالتعريف بالمثال، يعني أيضا شبيه به، ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه وهو العلم أو الوجود بشيء آخر بالنور. لماذا شبهناهما بالنور أو شبهناه بالنور؟ قال لجهة شبه بينهما، لوجود تشابه بين العلم وبين النور، في أنه ماذا؟ ما هي هذه الجهة؟ تشابه، كل منهما ظاهر في نفسه ومظهر لغيره، على شرط أن يكون المشبه به وهو النور معلوما عند المخاطب. المخاطب يعرفه ويعرف أن له جهة الشبه هذه، ويعرف أنه متصف بأنه ظاهر في نفسه ومظهر لغيره. ومثاله تشبيه الوجود أو العلم مثلا، يعني كمثال، بالنور، وجهة الشبه بينهما أن كلا منهما، أن كلا من العلم والنور أو الوجود والنور ظاهر بنفسه، يعني لا يحتاج شيء يظهره، هو بنفسه ظاهر وهو أيضا مظهر لغيره. القسم الثالث هو التعريف بالقسمة، لما يأتي شخص ويقول ما هي الكلمة، نقول الكلمة اسم وفعل وحرف. هو طلب ماذا؟ طلب تعريف للكلمة. نحن جئنا له بأقسام الكلمة، هذا نوع من أنواع التعريف. قال وهو التعريف بذكر أقسام الشيء، أقسام الكلمة، اسم فعل حرف. كأن يقال في تعريف الكلمة إنها اسم وفعل وحرف. هذا ما هو نوع هذا التعريف؟ أيضا تعريف بالخاصة، لأن هذه الأقسام الاسم والفعل والحرف مختصة بالكلمة، فعلى هذا الأساس يكون تعريف بالخاصة فيكون رسما ناقصا. نفس الشيء، انتهينا الآن من الكلام في التعريف وفي أنواع التعريف، الآن نتكلم في شروط التعريف. أنت لما تريد أن تعرف شيئا لابد أن يكون في التعريف الذي أنت تأتي به لذلك الشيء المجهول أو الذي تريد أن تعرفه، لابد أن تتوافر شروط. إذا ما توافرت هذه الشروط لا يكون هذا الشيء الذي جئت به تعريفا. ما هي هذه الشروط؟ طبعا أولا، ما هي غايتك أنت؟ ما هي غايتك من التعريف؟ لأن التعريف كما قلنا، التعريف هو إيضاح مفهوم الشيء، بيان المراد بذلك الشيء. وأنت لما تريد أن تأتي بتعريف، أنت توضح هذا الشيء المعرف. فمتى يتضح، متى تتحقق غايتك؟ تتحقق غايتك بشروط خمسة. قال: الغرض من التعريف تفهيم أو إيضاح مفهوم المعرف، وتمييز هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه عما عداه من الأشياء الأخرى. ولا يحصل هذا الغرض من التعريف إلا بشروط خمسة. متى ما اختل شرط واحد، إذن ما حصل إيضاح لهذا الشيء الذي أنت تريد أن تعرفه. الشرط الأول قال: أن يكون التعريف مساويا للمعرف في الصدق، أي يجب أن يكون التعريف مانعا جامعا. التعريف مساوي للمعرف في الصدق، يعني الشيء الذي يصدق عليه هذا يصدق عليه ذاك. الشيء الذي يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف. نريد أن نعرف الإنسان، عرفناه بماذا؟ حيوان ناطق. الشيء الذي يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حيوان ناطق. الشيء الذي يصدق عليه حيوان ناطق يصدق عليه أنه إنسان، بينهما تساوي، هذا يساوي هذا وذاك يساوي هذا. دائما لما يقولون بينهما نسبة التساوي في أمثال هذه الموارد، يعني أن يكون التعريف منطبقا على هذا بالتساوي، لا تكون هناك أفراد يصدق عليها أنها إنسان ولا يصدق عليها أنها حيوان ناطق. لابد أن يكون التعريف جامع لكل الأفراد التي يصدق عليها أنه إنسان، ولا تكون هناك أفراد يصدق عليها أنها حيوان ناطق لكن لا يصدق عليها أنها إنسان. يعني جئنا بأفراد أخرى غير الإنسان دخلت في قولنا حيوان ناطق، فنقول لا، لابد أن التعريف يمنع هذه الأغيار، لا تدخل في التعريف. يقولوا يعني هناك كلمة يقولون: لابد أن يكون جامعا للنظائر ومانعا للأغيار. يعني إيش؟ يعني كل فرد من أفراد الإنسان، نظائر المتشابهات الذي هو أفراد الإنسان، يجمعها بكاملها، ولا يكون، ويكون أيضا مانعا للأغيار. كل شيء غير إنسان يمنعه، لا يدخل في التعريف، لأننا نعرف الإنسان، فلابد أن يكون تعريف منحصر في الإنسان لا يشمل أفراد أخرى. يقول: فإذا إذا كان نريد في التعريف أن يكون مساويا للمعرف وأن يكون جامعا مانعا، لابد أن يكون أولا، أو لا يجوز أن يكون تعريف بالعام. هذا أولا، ولا تعريف بالأخص ثانيا، وثالثا ولا تعريف بالمباين. شلون؟ إيضاح هذا. الآن لما نحن نعرف الإنسان بما هو أعم من الإنسان، نقول الإنسان حيوان ماشٍ، حيوان ماشي. نقول هذا تعريف مو صحيح، هذا ليس مانع للأغيار، لأنه ينطبق على الأسد، على الفيل، على الفرس. هناك أشياء غير الإنسان شملها التعريف، لأن كل هذه الأشياء يصدق عليها أنها حيوان ماشي. فالحيوان الماشي أعم من الإنسان، لأنه يشمل الإنسان ويشمل أيضا حيوانات أخرى. فالتعريف بالأعم الذي يدخل أفراد أخرى غير الإنسان في التعريف غير صحيح. يقول فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية. الأول التعريف بالأعم، لأن الأعم لا يكون مانعا للأغيار، للأشياء التي هي ليست بإنسان، لا يمنعها التعريف، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ماشٍ أو يمشي على رجلين. التعريف وهو حيوان يمشي على رجلين عام، أعم من الإنسان، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين، القرد مثلا يمشي على رجلين، فإذا دخل في التعريف غير الإنسان. فالذي الحيوان الذي يمشي على الرجلين أعم من الإنسان، فهذا غير صحيح التعريف بالأعم. التعريف بالأخص يعني تعريف بشيء أضيق دائرة من الإنسان ككل، يعني يخرج بعض أفراد الإنسان لا يشملها التعريف. مثل نقول الإنسان حيوان متعلم، مثقف، شاعر، عالم. نقول هذا غير صحيح، لأن هناك من الإنسان من هو ليس بمتعلم، ليس بمثقف، ليس بعالم، ليس بشاعر. فإذا بعض أفراد المعرف وهو الإنسان ما شملها التعريف، ولا بد في التعريف أن يكون جامع لكل الأفراد. هنا أفراد خرجت عن التعريف، وهي أفراد الإنسان غير المتعلمة. يقول لأن الأخص يعني الأضيق دائرة من الإنسان لا يكون جامعا، يعني جامع لكل أفراد الإنسان، والتعريف تعريف للإنسان، فلا بد أن يشمل جميع أفراده، كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم. فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان هو متعلم، لأن في ناس غير متعلمين مع أنهم إنسان. أيضا لا يصح التعريف بالمباين، يعني بأفراد لا تنطبق على الإنسان أصلا، تختلف عن الإنسان. لأن الآن لما نقول الإنسان حيوان، أو مثلا نقول شنو الإنسان حجر، الإنسان حجر، طبعا نريد المعنى الحقيقي مو المعنى المجازي، يعني قاس القلب، لا، نريد حجر يعني حجر. هذا لا ينطبق على الإنسان، لا يشمل أي فرد من أفراد الإنسان، هذا مباين للإنسان، فالتعريف غير صحيح، لأنه لا يجمع ولا فرد، والتعريف لابد أن يكون جامع لكل الأفراد، لأن المتباينين مثل الإنسان والحجر لا يصح حمل أحدهما على الآخر، لا يصح الإخبار بالحجر على الإنسان، ولا الإخبار بالإنسان عن الحجر. لا نقول الإنسان حجر، ولا نقول الحجر إنسان، ولا يتصادقان أبداً، يعني لا يجتمعان في مصداق واحد، هو إنسان وهو حجر، مع أنه التعريف لابد أن يشمل جميع أفراد المعرف، والحجر لا يشمل ولا فرد من أفراد المعرف. هذا إيش؟ الشرط الأول، أن يكون التعريف مساويا للمعرف، أي يكون جامعا مانعا. الشرط الثاني في التعريف، أن يكون التعريف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف. لابد الآن أنت لما تريد أن تقول مثلا العلم، العلم ما هو؟ لما تسأل واحد تعال من الشارع، تعال شنو العلم؟ فهمني شنو العلم؟ ما أدري. ما هو الوجود؟ الوجود ما أعرف. مثلا قد في أشياء مي واضحة، لكن لما تقول له ما هو النور؟ يقول هذا النور، واضح النور. لماذا؟ لأن العلم معنى عقلي، الوجود معنى يدرك بالعقل، المعاني العقلية صعب إدراكها، ليس مثل النور الذي هو شيء يدرك بالحواس. الذي يدرك بالحواس سهل واضح عند الإنسان، فقط يوجه حاسة إليه يدركه. خلاف المعاني العقلية كيف يصيدها بعقله؟ صعبة. فلذلك لابد في التعريف أن يكون ماذا؟ يكون واضح أكثر وضوحا من المعرف. لذلك نقول الإنسان حيوان، حيوان، لأن نشوف حيوانات كثيرة، هو جنس فرد من أفراد الحيوان، ناطق مثلا. أن يكون التعريف أجلى، يعني أكثر وضوحا، أجلى مفهوما وأعرف أكثر وضوحا عند المخاطب من المعرف، من الشيء الذي نريد أن نعرفه، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومي. لأن ما هو الغرض من التعريف؟ هو إيضاح المعرف. فإذا جئنا بشيء غامض مثل المعرف، هل وضحنا المعرف؟ ما وضحنا. فلا يجوز على هذا إذن، الذي هذه القاعدة لابد أن يكون أجلى مفهوما، لا يجوز التعريف بأحد أمرين، بالمساوي في الظهور والخفاء. أنا أعرف شيء بشيء مثله بالضبط في ظهوره وخفائه، الآن أيهما أكثر وضوح، العدد الزوج أو الفرد؟ نفس الشيء. إذا عرفت الزوج عرفت الفرد، عرفت الفرد عرفت الزوج. فأنا أريد أن أعرف العدد الفرد الذي ليس بزوج، ما فهمنا شيء، لأنه هذا تعريف بالمساوي، عرفناه بماذا؟ في ضمن التعريف كلمة الزوج، وهي مساوية في الظهور، تحتاج إلى بيان. قال كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، أو أنه ليس بزوج، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، متساوي، بل هما متساويان في المعرفة. لابد التعريف يكون أكثر وضوح من المعرف. أيضا لا يصح التعريف بالأخفاء، تعرف شيء بما هو أكثر خفاء، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. النور كما قلنا شيء حسي، هذا واضح عندك، تريد أن تعرفه بشيء أشد خفاء، لأن الوجود، شنو معنى الوجود؟ الفلاسفة والحكماء حاروا في معرفة كنه الوجود، ولذلك يقول الميرزا، يقول السبزواري في المنظومة الفلسفية، قال: وجوده، وجود الوجود من أعرف الأشياء. الآن الوجود حواليك، كل شيء وجود، أنت تشعر الوجود في نفسك وفيما حولك، فهو واضح. وكنهه، كنه الوجود، حقيقة الوجود في غاية الخفاء. ما هو كنه الوجود؟ ما نعرف، مع أنه واضح جدا أمامنا في كل شيء نراه. فأنت تريد أن تعرف النور بما هو أخفى منه، هذا ما يصح. انتهينا أيضا إذن من الشرط الثاني، وهو أن يكون التعريف أكثر وضوحا من المعرف. الثالث: ألا يكون التعريف عين المعرف في المفهوم. نفس مفهوم هذا هو مفهوم هذا. ما هو الإنسان؟ هو البشر. ما هي الحركة؟ هي الانتقال. هذا نفس الشيء، البشر والإنسان نفس الشيء، الحركة والانتقال نفس الشيء. مفهوم هذا هو مفهوم هذا. قال: ألا يكون التعريف عين المعرف في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال وتعريف الإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا. هذا يعني إذا كنا نريد أن نعرف تعريف حقيقي منطقي، هذا لا يصح. نعم إذا كان نجيب كلمة مرادفة لا بأس، هذا ليس تعريف، لا يعد تعريفا. بل قال: يجب تغايرهما، تغاير المعرف والمعرف. كيف يتغايرون وهم نفس الشيء؟ الإنسان حيوان ناطق، كيف لابد أن يكون هناك تغاير؟ يقول: إما بالإجمال والتفصيل. الإنسان شيء مجمل، لكن التعريف حيوان ناطق مفصل من الجنس والفصل، كما في الحد التام. أو لا، في تغاير بالمفهوم ليس بالإجمال والتفصيل، بالمفهوم. كما لو نقول ماذا؟ الإنسان ضاحك. هذا الضاحك، مفهوم الضاحك غير مفهوم الإنسان، فهذا أيضا تغاير في المفهوم. أما لما نقول إنسان بشر، نفس مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم البشر. قال: أو بالمفهوم، كما في التعريف بغير الحد التام، الحد الناقص، الرسم التام، الرسم الناقص، كلها تختلف في مفهومها عن ماذا؟ المعرف. الشرط الرابع: أن يكون التعريف خاليا من الدور. الدور ما هو؟ الآن لما نريد أن نعرف ألف، كيف نعرف ألف؟ نعرفها بباء، وباء كيف نعرفها؟ بألف. صار مثل الدائرة. يعني توقف تعريف ألف على نفسه. كيف؟ دائما الدور في توقف الشيء على نفسه، لأن ألف ما تعرف إلا بباء. فإذا باء متوقفة، إيش؟ ألف متوقفة على باء، لا تعرف ألف إلا بباء. فألف متوقف معرفتها على باء، لكن باء لا تعرف إلا بألف، صارت باء متوقف معرفتها على ألف. فالنتيجة أن ألف متوقفة معرفته على نفسه، وهذا دور باطل. قال: أن يكون التعريف خاليا من الدور. وصورة الدور كيف يصير الدور في التعريف؟ أن يكون التعريف مجهولا في نفسه. يعني عندنا المعرف المعرف نريد أن نأتي له ألف، نريد أن نأتي له بتعريف باء. باء وهو التعريف مجهول في نفسه، ما نعرفه، ولا يعرف إلا بالمعرف وهو ألف. فبينما المقصود، ما هو مقصودنا من التعريف؟ إيضاح ألف بباء، صار جئنا بباء الذي هو مواضح ونريد ولا يعرف إلا بألف. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بواسطة التعريف، وإذا يعني والذي حصل ما هو؟ وإذا التعريف في الوقت نفسه إنما وهو باء إنما يفهم بواسطة المعرف وهو ألف، فينقلب المعرف تعريفا، فينقلب المعرف ألف، صار هو يعرف نفسه، لأن ألف يعرف باء وباء يعرفه إيش؟ ألف. فألف بدل ما كان معرف صار معرفا لألف، ألف المعرف هو معرف إلى ألف، وهذا غير صحيح وهذا محال، لأنه هو نفس مجهول، فكيف يعرف نفسه؟ لأن إذا كان يعرف يعني مو مجهول، بينما إحنا فرضنا أنه مجهول نريد تعريفه، وهذا محال، لأنه يؤول يعني يؤدي بالنتيجة إلى أن يكون الشيء وهو ألف معلوما قبل أن يكون معلوما. يعني ألف الآن مجهول فيحتاج أن نعرفه بباء، لكن باء مجهول يحتاج أن نعرفه بماذا؟ بألف. فصار ألف معلوم لأنه عرف باء، بينما هو بالنسبة لنا أساسا هو مجهول، لذلك أردنا تعريفه بباء، فصار الشيء الذي هو مجهول نريد أن نعرفه بباء، صار معلوم لأنه جئنا به لتعريف باء، أو يؤدي إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، يصير توقفت معرفة ألف على ألف، مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. واحد لما يأتي لك يقول ما هي الشمس؟ تقول هذا كوكب أو نجم بالأصح، مو كوكب، لأن النجم هو الذي ينبعث منه الضياء، بينما الكوكب مثل القمر الذي يعكس الضياء فقط. نقول نجم يطلع في النهار، زين، والنهار ما هو؟ والنهار لا يعرف إلا بالشمس، الشمس لا تعرف إلا بالنهار، والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريف الشمس في تعريف النهار النهار زمان تطلع فيه الشمس، فصار ماذا؟ الشمس معرفة إلى النهار، والنهار معرف إلى الشمس، وهذا دور باطل. الشرط الخامس والأخير أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، لأن التعريف ما هي الغاية منه؟ إيضاح. فإذا جئنا بعبارات غامضة فقد الإيضاح، ما صار تعريفا. الآن لو نحن نريد أن نعرف النهار، أنت تقول لي ما هو النهار؟ عرف لي النهار. أقول لك النهار زمان تطلع فيه ذكاء، تقول لي شنو ذكاء هذه؟ ذكاء ذكاء يعني الشمس، فهذا خطأ في التعريف، لأنه لابد أن تأتي بعبارات واضحة. ذكاء شنو ذكاء؟ تسأل الآن كل الناس اللي في الشارع تقول شنو ذكاء؟ يقول ما أعرف، ربما يتوهم أنه الذكاء، يقول لا ذكاء، ذكاء ما هو؟ يقول والله ما أدري، هذا أول مرة أسمع به، مع أنه عبارة موجودة في الكتب، لكن أن تأتي بها في التعريف خطأ، لأنها غير واضحة، وأنت تريد إيضاح شيء، وهذه الكلمة غامضة لا تفهم. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على